السادة الحضور، الأخوة الأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. نستكمل اليوم محاضرتنا حول الاستعمار وما بعد الاستعمار. تحدثنا في المحاضرتين السابقتين عن الاستعمار، لماذا يأتي إلى بلادنا وبلاد العالم الأخرى، وكيف يثبت أقدامه على كل المستويات. اليوم في هذه المحاضرة سوف نتحدث عن خروج هذا الاستعمار من البلاد التي احتلها. اختلف الأمر بين بلد وآخر، وكما نعرف عندما نقرأ التاريخ أنه في بعض البلدان هذا الاستعمار بقي سنوات، 10 سنوات، 20 سنة، بعض الآخر بقي 100 سنة، 50 سنة. وهناك اختلاف طبعا بين الاستعمار الإنجليزي والاستعمار الفرنسي. سابقا يعني قبل هذه العصور كان استعمار تصور برتغالي وأسباني، يعني كل الدول الأوروبية كان لديها استعمار، احتلت وتوسع وضمت دول. ما بعد الاستعمار لم يكن يعني رغبة من الدول الاستعمارية في الاعتراف بأنها والله ظلمت هذه الشعوب، أو أنها اكتفت من نهب الثروات، أو أنها تريد أن تترك هذه الشعوب لبناء مجتمعاتها واقتصادها وثقافتها وغير ذلك. لا، الأمر لم يكن في ذلك. هي تركت هذه البلدان لأنها وقعت في مشكلات أخرى. وسوف نلاحظ أنه هذا الاستعمار واجه أمرين اضطراه إلى أن يغادر وتنتهي حقبة الاستعمار المباشر. هون نؤكد على المباشر لأنه لنتحدث عن غير المباشر. ما هما هاتان الأمران؟ الأول هو حركات مقاومة داخلية ترفض استمرار هذا الاستعمار، تقاتل، تلاحق جنوده، تنشر الوعي بضرورة التخلص من هذا الاستعمار. هذا حصل في العراق في يعني ثورة 20 ضد البريطانيين، في ليبيا عمر المختار، في مصر، في المغرب العربي، في بلدان كثيرة، في الجزائر. هذا كان عامل ضغط على هذه الدول. نذكر بأنه الانسحاب تقريبا يتفاوت بين سنة وأخرى، كله كان في منتصف 19 القرن العشرين، يعني بحدود 1950 تقريبا، أقل شوي أكثر شوي. معظم الدول الأوروبية التي كانت تحتل بلدان في أفريقيا وآسيا والهند وبلادنا سحبت من في هذه الفترة تقريبا، من جهة بسبب حركات مقاومة بدأت يعني تتعبها وتستنزفها، من جهة أخرى وهذا أمر شديد الأهمية أنها خرجت من الحرب العالمية الثانية منهكة ومتعبة وضعيفة. 1948، 44 ل 48 هي الحرب العالمية الثانية، قبل أقل من 20 سنة الحرب العالمية الأولى. يعني استنزاف أوروبي قوي للموارد، للبشر، للنفقات، لكل هذه المسائل. في الحرب العالمية الثانية خرجت أوروبا من هذه الحرب ضعيفة. أوروبا الاستعمارية التي احتلت بلادنا خرجت من الحرب العالمية الثانية ضعيفة ومنهكة ومحطمة. هذا كان سبب أساسي لكي تنسحب من بلادنا. يعني مش كرم أخلاق، مش صحو الضمير أنه لنترك هذه البلاد لأهلها ولشعوبها ليديروها كما يشاءون. لا، الأمر لم يكن كذلك. والدليل أنه بعد الانسحاب بقيت العقلية الاستعمارية وبقيت مؤسسات الاستعمار ومناهج الاستعمار وبنى الاستعمار الثقافية والاقتصادية والتنمية والتنموية وغيرها موجودة، والغرب يتابع ويراقب ويتدخل. أوروبا خرجت من الحرب العالمية الثانية ضعيفة ومحطمة إلى درجة أنها احتاجت إلى التدخل الأمريكي، ما سمي بمشروع مارشال في تلك الفترة، لإعادة بنائها. يعني هي لم يكن لديها القدرة لأن تبني نفسها بعد الحرب العالمية الثانية. كل أوروبا تقريبا خرجت ضعيفة، دول كبرى فرنسا ألمانيا غيره إيطاليا خرجت من هذه الحرب ضعيفة. لهذا السبب حتى نفهم أن هذا الانسحاب لم يكن عن طيب خاطر، بعد الحرب العالمية الثانية أصبحنا أمام قوتين كبيرتين في العالم، بس الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي. ربما كانت قوة مشاركة في النظام العالمي الجديد. إذن هي كقوة احتلال اضطرت إلى الانسحاب. هذا مهم حتى لا نسبق قيم أخلاقية على الانسحاب وعلى وظيفة الاستعمارية لم تكن موجودة أصلا. إذن هذه النقطة الأولى، أن الانسحاب الاستعماري حصل لسببين قد يكون ربما يعني تأثيرات ما متساوية أو في عامل أكثر تأثيرا من العامل الآخر، لكن في عاملين أساسيين، أنه المقاومة من جهة، الوعي بأهمية التخلص من الاستعمار، والانهاك الغربي الأوروبي الذي نتج عن الحرب العالمية الثانية وما سبقها من حروب. طيب الآن خرج الاستعمار في منتصف القرن العشرين، حمل أمتعته وجنوده وخرج، ورجعت هذه الجيوش إلى بلدانها. الآن نحن في منتصف القرن العشرين في مرحلة ما بعد الاستعمار المباشر. هذه التسمية أصبحت عنواناً لعلم ولدراسات أكاديمية وجامعية وفكرية وبحثية، من باحثين غربيين، من باحثين في العالم الثالث، من باحثين في الهند، من باحثين مسلمين وعرب وأفارقة وغيرهم، وأصبح هناك يعني تخصص في هذا الاتجاه، ما بعد الاستعمار، اتجاهات ما بعد الاستعمار. هذا أمر مهم لأنه نحن نعيش اليوم منذ منتصف القرن العشرين، يعني مش من زمان كتير، القرن العشرين يعني 50، ونحن في 2020 منذ 70 سنة، يعني في أجيال لا تزال موجودة. دراسات ما بعد الاستعمار يعني بيسموها بالأجنبي بوست كولونياليزم، ما بعد الاستعمار درست وطرحت أسئلة. طب هذا الاستعمار عندما خرج ماذا ترك لكي يستطيع أن يستمر في الهيمنة؟ هذه النقطة الأساسية، أنه عندما خرج لم يتخلى عن ذهنية الهيمنة. الاستعمار لم يتخلى عن ذهنية الهيمنة عندما خرج من بلاد، ولن يتخلى عنها، ولم يتخلى عنها إلى اليوم. أعيد، أنه خرج من بلاد ليس لأنه بدأ يفكر بأنه يجب أن ينهي عصر الهيمنة، لا، هو قرر أن ينهي الهيمنة المباشرة لأسباب أنه لم يعد يستطيع أن يبقى، لأنه أصبح ضعيفا في مكان آخر. عندما مثل ما نسمع اليوم الأمريكان، الرئيس الأمريكي ترامب شو كان يقول؟ ونحن ما عش بدنا حروب في المنطقة لأنها كلفتنا الحروب السابقة آلاف المليارات، مش لأنه لا يحب أن إذن الأمريكي عندما يقول أنا لا أريد أن يعني أتورط في حروب جديدة في المنطقة، لأنه وكما يقول الرئيس الأمريكي السابق أنه هذا كلفنا آلاف المليارات. انسحاب الاستعماري من المنطقة لأنه أصبح مكلفا وأصبحت هناك أولويات أخرى هي إعادة إعمار أوروبا. يعني الذهنية الاستعمارية لا تزال موجودة، ويجب أن يبقى هذا الأمر في ذهننا البحثي والعلمي والاجتماعي والثقافي، أن يبقى في ذهننا العلمي والبحثي والاجتماعي والثقافي أن الغرب الاستعماري لا يزال يحمل الذهنية الاستعمارية، لم يتخلى عنها. ما الذي تركه هذا الاستعمار في بلداننا؟ أولاً ترك من خلال المؤسسات التي تحدثنا عنها في المحاضرة السابقة، عمل على تكريس ذهنية التبعية. ما هو المقصود بذهنية التبعية؟ ذهنية التبعية تعني أن الغرب هو الأفضل على كل المستويات، وأننا نحن بالمقابل الأضعف ونحن التخلف ونحن الذين لا نستطيع أن نفعل شيئا، وبالتالي علينا أن نقلد هذا الغرب في كل ما يقوم به. هذه نظرية انتشرت في تلك الفترة ولا تزال منتشرة إلى اليوم. كثير من المثقفين والباحثين بيقولوا أنه طيب هذا الغرب متقدم في كل شيء، ونحن لا نستطيع أن نتقدم إلا إذا قلدنا الغرب بنظرياته بعلومه بإدارته بكل هذه المسائل. هذه مسألة ثقافية ونفسية سيكولوجية، يعني أنت لا تمتلك الثقة بنفسك ولا بقدراتك ولا بالأفكار التي تحملها، وأنت تحتاج فقط إلى أن تقلد النموذج الذي كان محتل بلادك. هذه الذهنية كانت موجودة عندما خرج الاستعمار من بلادنا. هذه الذهنية سمحت له بأن يبقى لكن من دون جيوش، يعني هناك من ينوب عنه ويفكر مثله، والأخطر أنه من لونك ومن بشرتك ومن مجتمعك ومن بيئتك، وبالتالي هو يصبح أكثر إقناعاً عندما يتحدث بهذه اللغة وبهذا المضمون. وأنا هنا لا أتحدث عن شخص واحد، إنما أتحدث عن يعني فئة كبيرة من المثقفين ومن الباحثين ومن الشخصيات ومن العلماء وغيره وغيره. إيجاد هذه الذهنية التي لا تزال مستمرة إلى اليوم، وإن كان في تفاوت يعني حيث القوة أو الضعف في هذه الفكرة، يعني أن الاستعمار الذي خرج من الباب بقي نفوذه ورجع من النافذة في قلب مجتمعاتنا. وسوف نواجه الكثير من الدعوات ومن الأدبيات ومن النقاشات في داخل بيئاتنا الإسلامية والفكرية والقومية والثقافية وغيرها حول هذه النقطة، أنه هل نملك نحن القدرات لبناء مجتمعاتنا؟ هل نملك نحن الثقافة؟ هل نملك البديل عن الثقافة الغربية؟ هل نستطيع أن نؤسس لتنمية مستقلة؟ هل نستطيع أن نؤسس لثقافة تنسجم مع مجتمعاتنا وديننا وثقافتنا وأخلاقنا و كل هذا ما شهدناه في خلال العقود الماضية وله علاقة بهذه النقطة، بنقطة ذهنية التبعية. ولاحظوا كيف أن النقاشات التي حصلت لا يزال بعضها مستمر إلى اليوم هي نقاشات الغرب، يعني الدين والعلم مثلا. كم أخذ هذا النقاش من وقت في أوساط المثقفين الذين يريدون أن يثبتوا أن الدين لا علاقة له بالعلم. نحن مجتمعات الدين هو مرجعية أساسية في ثقافتنا، ونحن نعرف أن الدين الإسلامي ليس له مشكلة مع العلم ولا مع التفكير ولا مع النقد ولا مع العقل ولا مع التفكر، ما عنده مشكلة، في نصوص قرآنية صريحة في هذا المجال، بالعكس تشجع تحض تطلب يعني التفكير والتعقل والتأمل والفهم ماذا يحصل من حولك. لكن في مقولة غربية لها علاقة بالمرحلة الكنسية وبسلطة الكنيسة التي كانت تعارض أي فكر علمي، يعني هي كانت تتدخل حتى في الأفكار العلمية أن الأرض تدور أو لا تدور، الشمس، الكرة، غيره، أبحاث في المختبرات، الطب، الأمراض، كان لديها رأي خاص، بعضه خرافات والبعض الآخر غير علمي، ومش كل النظريات والأفكار والاختراعات موجودة يعني في الأدبيات الكنسية والإنجيل وغيره، والعهد القديم والعهد الجديد. مشكلة الدين والعلم، هذه الثنائية، هي مشكلة غربية، ليست مشكلة إسلامية، ليست مشكلة عربية. لكن عشنا سنوات ونحن نناقش هذه المقولة، هذه الأطروحة، بين من يتهم الدين بأنه يجب الدين أن يجلس جانبا ليس له علاقة بالعلم ولا بالتفكير ولا بغيره. هذا نموذج، طبعا في نماذج أخرى عن هذه الذهنية التي تأسست على ثقافة الوجود الاستعماري في بلادنا، وهذه الذهنية بقيت، خرج المستعمر بقيت هذه الذهنية. ماذا بقي أيضا؟ على ماذا اعتمد الاستعمار من ركائز لكي يستطيع أن يتدخل وهو عن بعد؟ هلا كل التواصل عن بعد، التقنيات الحديثة مثل هذه المحاضرة، الغرب كان يشتغل عن بعد بطريقة مختلفة، بالرجال الذين صنعهم في بلداننا، إن كانوا تقنية تدخل عن بعد مش التكنولوجيا. نعم، نقاشات مثقفين وذهنيتهم هي ثقافة الغرب، كما يطرح أحد الأخوة هذا السؤال. أيضا ما له علاقة بهذه المسألة أنه هذا الغرب لم يسمح ببناء اقتصاد قوي ومتين ومستقل. طب قعد 20 سنة، 30 سنة، 40 سنة، 100 سنة وأكثر في الجزائر، في الهند، خرج هذا الاحتلال واقتصاد هذه الدول اقتصاد ضعيف. طيب لماذا؟ إذا كان فعلا هو يريد الإعمار، يستعمر، يبني، طب لماذا تبقى هذه البلدان ضعيفة واقتصادها محطم وهي لا تستطيع أن تعتمد على نفسها؟ لماذا فعل ذلك هذا الاستعمار؟ لأنه يريد لهذه الدول أن تبقى بحاجة إليه، هذه الذهنية الاستعمارية، وهو يريد للبلدان المستعمرة أن تعيش في ظل ثقافة التبعية والحاجة إلى الآخر الغربي. يعني الإنسان المثقف الجامعي غيره الباحث ينظر حوله لا يرى أي إمكانية للتقدم، لا يستطيع أن يفعل شيئا، فلا يجد أمامه سوى التجربة الغربية وتقليد هذه التجربة والأخذ منها. الركيزة الإضافية أيضا أن الحكومات التي تأسست بعد الاستقلال جزء منها دعمه الاستعمار مباشرة. هو كان يريد لهذه القوى، لهذه النماذج، لهذه الشخصيات أن تصل إلى السلطة، لأنه هو يثق بها ويعرف أنها ستبقي البلاد تحت ذهنية التفوق الغربي والتفوق الاستعماري. هذه أهم نقطة وأخطر نقطة، أن نبقى أسرى ذهنية التفوق الغربي والتفوق الاستعماري، أهم نقطة، وبقيت قوية إلى يومنا هذا. والدليل أننا نناقش دائما في هذا الموضوع، نختلف دائما مع المثقفين حول هذا الموضوع. الآن عندما أتت الحكومات الوطنية ورحلت الجيوش الاستعمارية بعد كما ذكرت عقود من الاحتلال، هذه الدول تريد أن تبني نظاما جديدا في التعليم، في الاقتصاد، في التنمية، في الإدارة، في الجيش، في العلاقات الإدارية والخارجية وكل هذه المسائل. ما الذي فعلته هذه الحكومات؟ أولا، لم تجد أمامها ما يمكن الاعتماد عليه من يعني مادة أولية ثقافية أو اجتماعية أو فكرية، لأن استعمار خلال 30 أو 40 سنة كانت مهمته تهميش الثقافات المحلية وتهميش الدين وتهميش الأخلاق وتهميش كل هذه القيم واستبدالها بمفاهيم الغربية، كما ذكرت نموذج العلم والدين. يعني إذا الدين غير منسجم مع العلم إذن يجب أن يخرج من الساحة. طيب أنت عندما تريد إعادة بناء بلادك لن تستدعي الدين، لأنه خرج من الساحة خلال 40 أو 50 عاما، وبالتالي أنت ستنتج نظاما من المعرفة هو نفسه نظام المعرفة الغربي. هذه هي الهيمنة الاستعمارية الثقافية. هو لا يحتاج لأن يكون موجود، لكن أنت الآن تقوم بهذه المهمة. تأسيس الجامعات هو أهم شيء ممكن أن يحصل. بناء الاقتصاد أيضا شيء في غاية الأهمية. هل تؤسس لاقتصاد يعتمد على الاكتفاء الذاتي، يعتمد على منتجاتك الأساسية؟ يعني أنت بلد زراعي أو بلد صناعي؟ في الزراعة ماذا تصنع؟ ماذا تنتج؟ ماذا تزرع؟ ما هو المناسب لشعبك أولا ثم للتصدير إلى الخارج؟ هل تبقي على الأولويات الزراعية التي وضعها المستعمر التي تحدثنا عنها في الحصة الماضية أو اللي قبلها، أم لا، ستغير أنت بحسب ما يحتاجه الناس من قوت ومن غذاء يومي في هذا البلد؟ هذا أيضا دخل في نقاشات ما كان محسوم عند صناع القرار. البعض يريد أن يبقي على ما تركه الاستعمار من مؤسسات وبناء وهياكل، بعض الآخر بدأ يقول لا، هذا غير مناسب لشعبنا ولحاجاتنا ولاستهلاكنا وقوت يومنا والأسر التي تعيش في هذه البلدان. هذا الجانب الاقتصادي التنموي إما أن يكون جانبا مستقلا كما ذكرنا، أو لا، سيكون تابعا لسياسات والاقتصاد الخارجي والاقتصاد الغربي. هذا يعني أن الغرب سوف يتحكم بهذه البلدان في أي لحظة ويقول أنا لا أريد أن أستورد منكم هذه السلعة، فأنت تنتهي، تقع في عجز وتبدأ المشاكل. إذن الاستعمار أسس في بلادنا للالتحاق بطريقته نفسها في الإدارة وفي التنمية وفي الاقتصاد. وعندما أرادت الدول الوطنية بناء الجيوش بنتها بالطريقة نفسها، وعندما صنعت إدارتها إما أنها استمرت في الإدارة السابقة التي صنعها الاستعمار أو أنها قلدت هذه التجربة، بغض النظر عن هل كانت ناجحة أم لم تكن ناجحة، هل الإدارة الاستعمارية كانت حقيقة إدارة إنسانية في خدمة الناس أم لا، كانت إدارة في خدمة أهدافها ونفسها وطموحاتها وتثبيت ركائزها في مجتمعاتنا. الأخطر من كل ذلك والذي سيؤسس للتبعية الثقافية للاستعمار، وهناك من يقول بأنه ليس هناك استعمار بدون ثقافة، يعني الاستعمار دائما مصحوب بالثقافة ويؤسس لثقافة، وهذه الثقافة تؤسس لاستمرار الاستعمار، يعني ذهنية التبعية هي ذهنية استمرار الاستعمار حتى لو خرج كوجود عسكري. اليوم لو راقبنا الكثير من يعني الأصدقاء والزملاء والطلاب الجامعيين والباحثين والمفكرين سوف نكتشف أنه هذه ذهنية التبعية موجودة بشكل أو بآخر عندما يدافع هؤلاء عن الغرب وما أتى به الغرب وعن أفكار الغرب. لا يعني ذلك أنه ما أنتج في الغرب من علوم ومن أفكار ومن نظريات في المجالات المعرفية والطبية والهندسية وغيره وغيره، لا يعني ذلك أنه كل هذا غير صالح وغير مفيد، لا، الأمر ليس كذلك. الأمر هو أنا أدرس ما أنتجه هذا العلم، ما أنتجته هذه التجربة من علوم، أتعامل معها، أفهمها، وأقرر بعد ذلك ماذا ينفع وماذا لا ينفع. يعني هل ينفعني مثلا أن أنتج لنفترض بعض الأنواع الزراعية التي تنتشر في الغرب ولا تفيد مجتمعاتنا في شيء ولا نستخدمها ولا نستهلكها على سبيل المثال؟ نفس الشيء بالنسبة للأفكار، نفس الشيء بالنسبة يمكن لأنواع من السلاح، نفس الشيء بالنسبة لطريقة الإدارة. ما الذي حصل على مستوى هذه التبعية حقيقة الخطيرة والتي نعيشها اليوم ونعاني من تأثيراتها؟ أولا كان هناك نوع من الضياع بعد رحيل الاستعمار. البعض من منطلق يعني وطني مخلص، البعض من منطلق لا، اعتقاد قوي بأنه الغرب هو الأفضل. كان مطلوب إعادة بناء مناهج التعليم الابتدائي الثانوي والتعليم الجامعي. شوفوا مثلا في معاهد إعداد المعلمين في العراق، أثناء الاحتلال البريطاني العشرينات. كانت المواد التي تدرس في تلك المعاهد معهد إعداد المعلمين، يعني هو المعلمين اللي بنروح يعلموا بمدارس العراق الثانوية والابتدائية. المعاهد التي تعد هؤلاء المعلمين هي معاهد موجودة في معظم البلدان، يعني في معظمين في معظم العراق. المواد التي كانت تدرس في تلك المعاهد هي شو؟ تاريخ الإسلامي، تاريخ أوروبا، اللغة الإنجليزية. طب تاريخ الإسلامي فهمنا، تاريخ أوروبا ليش؟ لماذا؟ كي يشعر الإنسان بأنه مثل ما هو ينتمي إلى هذا التاريخ الإسلامي هو ينتمي إلى التاريخ الأوروبي، وسوف يتبين معه بعد ذلك أنه التاريخ الإسلامي غير نافع، وأنه في مشكلات كبيرة وفي صراعات وفي اقتتال وفي مصائب. ويدرس التاريخ الأوروبي، هلا ما بعرف كيف كان يشوفه بقلبه التاريخ الأوروبي واللغة الإنجليزية. لغاية الآن في بعض الدول ومنها لبنان على سبيل المثال في السنوات الأخيرة، كتب التعليم في المراحل الثانوية وفي تقسيم الدروس كانت أوروبا تحصل على حصة أكبر من الدروس، من عدد الدروس من دول العربية. أفريقيا غير موجودة، دول أخرى غير موجودة. يعني أنت انتمائك عندما تدرس، طبعا أنت يعني يجب أن تتعرف على هذه الدول، وبالتالي بيكون عندك قرب من هذه الدول، وأنت تألف هذه الدول، وعندما تألف أنت شيء تصبح قريبا منه. بضع دروس عن دول عربية ودروس أكثر عن دول أوروبية، يعني وكأنه هناك من يقول لك بأنك أنت يجب أن تنتمي إلى هذه الدول وليس إلى هذه الدول. طب خرج اليوم الاستعمار، ماذا سنفعل بهذه المناهج؟ في كثير من الحالات لم تتغير هذه المناهج، تغيرت فقط الصفحات الأولى لتشير إلى نظام الحكم الجديد وإلى الرئيس الجديد وأن تضع صورة الرئيس الجديد في الصفحات الأولى من الكتب، لكن في الداخل تقريبا بقي المضمون كما كان. البعض غير، أدخل مفاهيم جديدة ومصطلحات جديدة وشطب بعض ما شطب، لكن المشكلة لم تكن هنا، ليست في المراحل التعليم الابتدائي والثانوي. المشكلة هي كانت في مرحلة التعليم الجامعي. في التعليم الثانوي والابتدائي سهل أن تضيف مواد، فصول، دروس جديدة تعزز فيها مثلا عن تاريخ الإسلامي أو تاريخ العراق أو تاريخ لبنان أو تاريخ مصر مثلا، وتلغي كل ما له علاقة بالنظام القديم. هذا سهل، بعض الدول عملته بعض ما عملت يعني، لكن هذا حصل بعد الاستقلال. وأصبحت هذه الكتب في المدارس والثانويات تلبي حاجة النظام الجديد، يعني إذا النظام الجديد إجا يقول أنه هو نظام اشتراكي متأثرا بتجربة الاتحاد السوفيتي، أصبحت الكتب تمجد الاشتراكية. إذا كان لا، ولا يؤيد النظام الاشتراكي مثل مثلا بعض دول الخليج، الاشتراكية لا تذكر، بالعكس كانت تعتبر أنها معادية للفكر وللإسلام وللشعوب والمجتمعات وغيره. هذا كان في مرحلة ما بعد الاستعمار. كما ذكرت الأخطر والأهم هو التعليم الجامعي. هل حصل في التعليم الجامعي ما حصل في التعليم الثانوي والابتدائي؟ يعني هل هناك من أتى وقال بأنه نحن نريد أن نعيد النظر في مناهج التعليم الجامعي خصوصا في العلوم الإنسانية؟ لأنه في العلوم العلمية كما تسمى في العلوم العلمية ليس هناك خلافات كبيرة. نعم، في العلوم العلمية إذن ليس هناك خلاف، لا أحد يستطيع أن يغير معادلات الهندسية مثلا، لا أحد يستطيع أن يغير معادلات الفيزيائية، نتعالوا لندخل يعني تغيير في هذا. نعم، تحصل تغيير في المعادلات الفيزيائية لكنها لا تغير في طبيعة الثقافة. قد يأتي جيء مثلا عندما يقال أنه والله يعني الذرة هي أصغر وحدة في هذا العلم، ثم يأتي من يقول لا هي ليست أصغر وحدة، هذا يغير في طبيعة العلوم والدراسات والاكتشافات والاختراعات. لم تمثل علوم لا العلمية ولا العلوم الإنسانية. طب هذه العلوم كانت معتمدة في أيام الاستعمار، بقيت هي نفسها ما بعد الاستعمار. طب سؤال كيف؟ لماذا؟ هل هذه العلوم غير مهمة؟ هل هذه العلوم لا علاقة لها بالثقافة؟ هل هذه العلوم لا علاقة لها بتشكيل الهوية؟ هل هي نتاج الهوية أم هي خارج؟ هي علوم نظرية لا علاقة لها بأي شيء في الواقع؟ هذه أسئلة تحتاج إلى الإجابة، والإجابة التي نحن نحملها أنه لا، هذه العلوم لها علاقة بالهوية وبالثقافة وبطريقة التفكير وبفهم مجتمعاتنا. المشكلة الكبيرة التي لا نزال نعيشها إلى اليوم أن هذه العلوم في جامعاتنا كانت علوما غربية 100%. هكذا كان الاستعمار مرتاح، ما عنده مشكلة. لماذا؟ لأن هذه الجامعات سوف تخرج النخب. شو النخب؟ النخب التي ستعلم أيضا في الجامعات، يعني ستعود تخرج، يعني تنهي مراحل الدراسات العليا ومرحلة الدكتوراه وتعود إلى التعليم في الجامعة. يعني هي عملية إعادة إنتاج للمثقفين والمفكرين الذين يتخرجوا وهم يحملون هذه الأفكار في العلوم الإنسانية. هذه النخب، أو هذه النخب تذهب إلى مراكز الأبحاث أو إلى مؤسسات الدولة أو إلى تنظيمات السياسية أو إلى المواقع الإدارية وهم يحملون هذه الأفكار في العلوم الإنسانية. طيب ما هي المشكلة في العلوم الإنسانية؟ طبعا هذا بحث طويل يحتاج إلى محاضرات وفي نقاش حوله، نقاش يعني متواصل منذ سنوات واليوم يتوسع أكثر. هل التعليم الجامعي العلوم الإنسانية كعلوم غربية هي علوم صالحة لكل زمان ومكان؟ يعني ما أنتجه الغرب من نظريات في العلوم الاجتماعية، في علم النفس، في علم الإدارة، في غيره من العلوم، هل هي علوم كونية يجب أن تدرس في العراق، يجب أن تدرس في لبنان، يجب أن تدرس في الهند، في أفريقيا؟ هل هي خارج الزمان والمكان؟ هل هذا صحيح؟ هل هي مثل الغرب تقدم نفسها خارج الزمان والمكان؟ لأن الغرب قدم نفسه حضارة وصلت إلى ذروة ما بلغته البشرية من تقدم. يعني الغرب اليوم قدم نفسه وهو مستعمر، حتى ما عندما عاد إلى بلاده غير مستعمر هو لا يزال يعتقد بأنه حضارة تتجاوز الجغرافيا وتتجاوز كل الثقافات باعتبار أنه هو الثقافة الوحيدة المرجعية. هل علومه الإنسانية هي كذلك؟ هل علومه الإنسانية هي كذلك؟ أنا حتى أقول مثل هل لماذا لم تستفد يعني بشكل نسبي؟ يعني أنت تتحدث عن استعمار، عندما نرجع إلى ممارسات الاستعمار اليومية يتبين لنا أنه كان في هناك صعوبة في هذا المجال. فكيف تستفيد منه بشكل جزئي كأمة وليس كأفراد؟ يمكن بعض الأفراد استفادوا واشتغلوا معه ورتبوا أمورهم وكذا. ويمكن الاستعمار بنى طرقات وعمل إدارات، لكن يجب أن نتأكد أنه بنى هذه الطرقات لكي يسير هو عليها وتسير سياراته عليها ويسير القائد العسكري عليها وهو مرتاح، وبنى إدارات لتيسير أعماله وطريقة إدارته وحكمه لهذه البلاد، وأتى بموظفين من البلاد نفسها ليعملوا معه. إذن ما بعد الاستعمار على المستوى الثقافي تجسد بشكل أساسي ومكثف في الجامعات وفي دراسة العلوم الإنسانية التي أنتجها الغرب والتي تعتبر اليوم في كثير من جامعاتنا علوم يقينية لا تناقش. والآن أنتم تعرفوا بس حدا يحكي بأي مجال من مجالات علم النفس والجوانب النفسية يستشهد بفرويد باعتبار أنه فرويد يعني هو آية قرآنية لا تناقش، ما فرويد بيقول كذا عقدة كذا وعقدة كذا، انتهى الموضوع خلاص. فرويد بيقول يجب أن نصمت، هل هذا صحيح؟ ليس هذا استعمار تبعية فكرية وثقافية؟ اتجاه ما بعد الاستعمار حقيقة، ما بعد البوست كولونياليزم، اتجاه يقوى اليوم لرفض هذه الذهنية الثقافية التي تعتبر الثقافة الغربية هي ثقافة يقينية ونهائية كما نتعامل نحن معها في بلداننا. يعني أنت تتعامل معها وكأنها جيش احتلال، وفي جيش قوة احتلال أنت يعني تخضع لها عندما تمر أمامها، لا تستطيع أن تفعل شيئا، تمر بسلام. الجامعات العلوم الإنسانية هي مثل الجيش، أنت تتعامل معه كأنه قوة صلبة متينة وتمر أمامه بسلام، تأخذه كما هو وتدرسه كما هو. هذا أين الاستعمار في هذه المسألة؟ أنه يمنعك من التفكير في إنتاج علوم إنسانية لها علاقة بمجتمعك وثقافتك، أن تنتج فلسفتنا واقتصادنا، وأن تنتج نظرياتك في علم الاجتماع، وأن تكمل هذا الأمر. كيف تتحرر من الاستعمار؟ يوم في اتجاه قوي في أمريكا اللاتينية، في أفريقيا، يطلق بعضهم يطلق على هذا الاتجاه العصيان المعرفي. البعض الآخر يقول التحرر المعرفي أو التحرير الأكاديمي أو تحرير الجامعة، في اليوم هيك مصطلحات. شو يعني التحرير أو العصيان المعرفي؟ مثل ما أنت بتعمل عصيان ضد الاحتلال العسكري المباشر، تخرب عليه، تقوم بعمليات ضده، هذا اتجاه يدعو إلى العصيان المعرفي. شو يعني؟ يعني أنت أن تتمرد على هذه المقولات الثابتة اليقينية في العلوم الإنسانية الغربية لكي تحرر يعني طريقة تفكيرك. هذا هو المهم، هذا ما تركه الاستعمار، وهذا ما نحن أحيانا نحن نمارس هذا الدور بشكل ذاتي وتلقائي، والاستعمار طبعا مسرور منا. اليوم سأتحدث يعني سؤال السياسات الاستعمارية الجديدة كيف يمكن مواجهتها. أولا نحن يجب أن نعيد التفكير في موضوع العلوم الإنسانية، هي هذه خارطة الطريق، هذه هي نقطة الانطلاق للتحرر من الهيمنة الثقافية الغربية، يعني من الهيمنة الاستعمارية الغربية. أن نعيد النظر، أن ننطلق من فكرة أنه هذه العلوم ليست علوم يقينية. المتخصصين إذا الموجودين اللي بيدرسوا علم اجتماع أو علم نفس أو غيره بيعرفوا أنه ليس هناك نظرية واحدة في علم الاجتماع، صحيح؟ طيب أنا كيف بعتبر أنه يعني هذه النظرية أو علم الاجتماع هو نظرية واحدة أو نظرية يقينية؟ إذا في أكثر من نظرية، طيب أيها النظرية الصحيحة؟ ليش تغلب نظرية دوركايم على غيره؟ شو السبب؟ في علم النفس نفس الشيء، ليش هيمنت نظرية فرويد على غيره من النظريات؟ مين بيقول النظريات الأخرى غير صحيحة؟ نظرية يونغ وأدلر وغيره، مين بيقول أنها غير صحيحة؟ أو في التربية، هذا يحتاج إلى إعادة الاعتبار لثقتنا بأنفسنا، بتاريخنا، بمرجعيتنا، لأن العلوم الإنسانية الغربية، هذه نقطة أساسية لكي نفهم ماذا يعني الهيمنة الثقافية الغربية، العلوم الإنسانية الغربية هي نتاج القطيعة التي حصلت في الغرب مع الدين. كيف نحن نقبل ونريد أن نعيش نفس هذه المعادلة في مجتمعاتنا التي لم نقطع فيها مع الدين؟ هذا خضوع لذهنية ثقافية الغربية، يعني للاستعمار. اليوم شو بيعمل الغرب؟ اليوم الغرب بيقدم مصطلحات جديدة في أشكال مختلفة حتى ننهي يعني مع الوقت إن شاء الله. اليوم بتعرفوا في شيء رائج كتير بالعراق وبلبنان وببلدان أخرى، بمصر وبتونس، ببلادنا وحتى بأفريقيا، المجتمع المدني. هذا أمثلة حديثة حتى نعرف كيف نتعامل معها، لأنه هذا حتى ما نقول الاستعمار طلع من 50 سنة، لكن موضوع الجامعات لم ينتهي، نحن نعيشه اليوم. اليوم في مصطلحات جديدة يمكن تختلف عن مصطلحات 19 بدايات القرن العشرين. مجتمع المدني، مجتمع المدني شو يعني؟ يعني هو مجموعة من الأفراد تعمل من أجل فكرة معينة، لا تتعاطى السياسة المباشرة، وتقدم خدمات للناس ويهمها مصلحة الناس، وهي مستقلة عن الحكومات، تقوم بهذا الدور. طيب اليوم نحن البعض مأخوذ بهذا المصطلح، علما بأنه هذا المجتمع المدني ليس مستقلا في معظم الأحيان، وأنه يتلقى الدعم من قوى خارجية. ليس هذا ما يهمني، ما يهمنا أن نحن مجتمعاتنا الإسلامية، مين بيقول أنه ما كان فيها هيئات تشبه ما يسمى اليوم المجتمع المدني؟ بس ما كنا نسميها مجتمع مدني، كنا نسميها الهيئات الأهلية، كنا نسميها هيئات الوقف وهيئات البر والتعاون والدعم. من يستطيع أن يقول إنه العتبات ليست هيئات بين مزدوجين مدنية وتقوم بوظيفة الدعم والتشجيع؟ مش بس أكثر من ذلك، تؤسس مدارس ومستشفيات وخدمات على كل المستويات. هل هذا نموذج أم المجتمع المدني نموذج؟ شو المجتمع المدني؟ لا شيء، هو أداة للاختراق، صار مش تعبير عن حيوية المجتمع. أنا لا أمدح هنا، لكن أقول إنه هذا شيء خاص ببلادنا، بمجتمعاتنا. الكتابات هي نموذج لحيوية المجتمع والعلاقة بثقافته، في ثقافة دينية متجذرة في مجتمع مثل المجتمع العراقي عبر عنا بعتبات. بلبنان يمكن نحن ما عنا نظام عتبات، لكن عنا نظام آخر قد يكون من المساعدة ومن حيوية المجتمع ومن التعبير عن فكر المجتمع وثقافة المجتمع. بأفريقيا قد يكون شيء آخر، بمصر قد يكون شيء آخر. ليش أنا يفرض علي أن استخدم مفردة المجتمع المدني حتى أكون عصرياً ومتمدناً بدل الاختراق لذهننا ولعقلنا؟ أنا أستطيع أن أقول لا، أنا عندي هذا النموذج، أنا أتبع هذا النموذج. تحتاج إلى وضوح أن نفهم ثقافتنا. عندما يأتي من يحدثك عن التسامح ويرفع لواءته، وأنا عم بحكي مصطلحات تعرفوا، هي مصطلحات مستخدمة، جمعيات اللي بتجي من الخارج هي تحمل معها في جعبتها المجتمع المدني، التسامح، حقوق الإنسان، حقوق المرأة. هذه أساليب لاستمرار الاختراق لذهننا، اختراق من الثقافة مع الجامعات اللي احنا عم ندرس فيها. شو التسامح؟ وقت بيجي يقول لي على التسامح، يعني هو مسبقا عم بقول انه انا غير متسامح. من قال هذا؟ مين قال انه احنا مش متسامحين؟ مين قال؟ بعدين شو التسامح مع من؟ وتجاه اي قضية؟ وكيف؟ انا دائما اميز، نحن لا نرفض التسامح، اسلام دين التسامح، بس لكن تسامح داخل المجتمع. أنا أحل مشكلاتي في داخل المجتمع بالتسامح، بين المذاهب المختلفة، القوميات المختلفة، الأديان المختلفة، الفئات الاجتماعية المختلفة. نعم يجب أن تحل بالتسامح في داخل المجتمع، لكن إذا كان هناك غزو خارجي لبلادنا، هل هذا يعني أن نتعامل معه بتسامح؟ على فكرة أنا أدعو أخوة الحضور أن يبحثوا عن كل هذه الجمعيات التي تدعو إلى التسامح، ليتأكدوا إذا كان مثل هذه الدعوات موجودة في داخل إسرائيل. مش موجود، حد علمي غير موجود. يعني يجب أن يدعوننا نحن إلى التسامح، في حين أنه في دولة احتلال هي مش معنية بالتسامح. هذا له علاقة بالثقافة وبال يعني الاستمرار، الغزو الثقافي الذي يقوم على أنه نحن يعني تخلف موجود عندنا، التطرف، العنف، عدم التسامح موجود عندنا، ويأتي بضع أشخاص، بضع شباب، بضع بنات، صبايا، ليعلموننا كيف نتسامح. معقول هذا شيء؟ لا يطاق، لا يحتمل. أيضا في موضوع حقوق الإنسان، وهذا عنوان ثالث من عناوين هذه الجمعيات المعاصرة، كمان نفس الشيء، مجموعة فيهم 2-3 أجانب و2-3 من عنا من بلادنا، يعقدوا ندوات ليعلمونا على حقوق الإنسان، كيف نطالب بحقوق الإنسان. شو يعني؟ يعني هذا الأمر يأتي من نفس المصدر الذي تحدثنا عنه، أن الغرب هو ذروة الحضارة، هو يرسل إلى الشعوب، المجتمع المدني يرسل إليهم التسامح، يرسل إليهم حقوق الإنسان لكي نتعلم ونتمدن، لكي نقترب منه. هذا هو استمرار الاستعمار الثقافي. أنا ذكرت في محاضرة سابقة أن هذا الغرب يتصرف هيك مع العالم، يفرض عقوبات ويختلف بالسياسة، بالاقتصاد، بالنفوذ، بالصراع العالمي مع روسيا، مع الصين، مع غيرهم، يفرض عقوبات، تخيلوا باسم شو؟ باسم حقوق الإنسان. أن روسيا تنتهك حقوق الإنسان، تعتقل صحافي، ما بعرف شو، تسجن فلان، تمنع اجتماع كذا كذا. يأتي الغرب، أوروبا وأمريكا، يفرض عقوبات أنه أنتم لا تحترموا حقوق الإنسان، فنحن سنفرض عقوبات عليكم. يعني مفتاح حقوق الإنسان عندهم، وهم يفرضوا عقوبات علينا أيضا، مش لأنه نحن انتهكنا القانون المصرفي الدولي، مش لأنه نحن قمنا بعملية تهريب منتجات أمريكية مثلا وما دفعنا جمارك عليها، مش لأنه نحن سرقنا يعني وكالات حصرية أمريكية أو أوروبية وقلدناها ففرضت علينا العقوبات، لا، لأن نحن منعنا تجمع للمثليين، أو منعنا شيء من هذا القبيل أو الترويج أو منعنا عرض فيلم يعرض عن هذا الموضوع، لأنه نحن بثقافتنا بديننا بأخلاقنا لا نقبل بهذا الموضوع. هم يأتوا ليقولوا بأنه في شيء غلط عندكم بدينكم، في شيء غلط يجب أن تسمحوا بهذا الأمر. ليش نسمح؟ لأنه هو يريد أن نسمح. في العراق أنا راقبت قبل سنة تقريبا يمكن، كان اليوم العالمي للمثليين. تعرفوا نحن في ديننا لا نقبل بهذا الموضوع، لا الترويج له ولا القبول به ولا التشريع ولا شيء. شاملوا السفراء الأوروبيين ماذا فعلوا؟ رفعوا علم المثليين على سفاراتهم خارج أبواب السفارة. ليش؟ لماذا التحدي؟ تريدون أن تحتفلوا بيوم المثليين، احتفلوا فيه في داخل سفاراتكم واستفلوا، لا تدعونا نرى ما يحصل، أنتم أحرار في داخل سفارات. لماذا رفع العلم خارج السفارة؟ تحدي وإهانة واحتقار للمجتمع العراقي وكسر لمحرمات ونوع من تطبيع النظري مع هذه المسألة. يعني أنت تمر في الشارع ترى علم المثليين تعتاد عليه تصبح تقبل الفكرة، هذا شو؟ ما كان بإمكانهم أن يحتفلوا، أن يجتمعوا كل السفراء الأوروبيين مع بعضهم يعملوا حفلة ويعملوا بالدنيا يعني يحتفلوا طلعوا بيان تأييد إلى آخره. هذا نوع من استمرار، يعتبروا رأيهم هو الصحيح، وأن مجتمعاتنا هي يجب أن تتعلم الحضارة وأن ترتقي وأن تقبل بالمثلية لتصبح أكثر تقدماً، وأن تقبل بحقوق الإنسان تصبح أكثر تقدماً، تقبل بالتسامح كما يريدون. هذه نماذج معاصرة حديثة ملموسة، مش من 100 سنة ولا من 70 سنة، تحصل اليوم ما بعد الاستعمار. مستوى الجامعات كتير مهم، هذا يحتاج إلى تفكير تأمل نقاش، وهذا يعني أيضا في تيارات كما ذكرت حتى في عالمنا العربي والإسلامي في دراسات كثيرة نقدية لهذه العلوم الإنسانية، حاجة إلى التأمل في المصطلحات التي يتم الترويج لها عبر جمعيات وهيئات كثيرة مختلفة، الهدف منها هو استمرار الاختراق الثقافي الغربي لبلادنا. خرجت الجيوش، عادت الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني وحقوق المرأة وحقوق الإنسان والتسامح وغيرها. هذا يعني ما حاولت أن أعبر عنه في هذه المحاضرات، عن يعني بداية بالرأسمالية المحاضرتين الأوليتين، وهن فعلا كانوا مقدمة، لأنه الاستعمار هو متمم للرأسمالية ومتكامل معها في كل مراحله. الأسباب التي دفعت إلى هذا الاستعمار، نهب الأسواق الاستهلاك، ثم كيف ثبت الاستعمار أقدامه في بلداننا، ثم ما بعد الاستعمار كيف حافظ هذا الاستعمار على الركائز التي أسسها، وكيف ترك الأبواب مفتوحة للاختراق والاستمرار التبعية. لا يعني ذلك أنه ما في وعي، ما في إدراك اليوم لهذه الأدوات والوسائل، ما نقوله هو جزء من هذا الوعي. نحن نعرف هذه المخططات، نعرف أنه يجب إعادة النظر في مناهج التعليم الجامعي، نعرف بأنه هذه الجمعيات والمنظمات لا تهدف حقيقة إلى يعني تطوير مجتمعاتنا، وإنما تريد أن تأخذها إلى استمرار المفاهيم الغربية وإلى يعني الابتعاد عن هويتها وإلى إضعاف ثقتها بنفسها. هذه هي أهداف الاستعمار الثقافي. ليس هناك استعمار بدون ثقافة، والاستعمار يجلب معه ثقافته ويترك الثقافة التي تسمح باستمرار هذا الاستعمار. أشكركم شكرا جزيلا، إن شاء الله نلتقي في مناسبات أخرى. شكرا جزيلا، الله يعطيكم العافية.